السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة السابقة بنتحدث في الأحرف السبعة وأن القرآن أنزل على أحرف سبعة تيسيرا على الأمة في حفظ هذا الكلام الطيب العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى، ولاختلاف اللهجات في الواقع واختلاف اللغات، فكانت هذه الأحرف تيسيرا على العباد. لعلنا أشرنا أن داخل هذه الأحرف ما يسمى بالقراءات، أن القراءات ما هي إلا فروع من شجرة الأحرف، فقد تأتي الكلمة فيكون لها النطق بأكثر من طريقة، سواء كان المتسبب فيها وجوه الإعراب من النحو والصرف أو شكل تشكيل هذه الكلمة أو حتى تغيير في حروف هذه الكلمة بزيادة أو نقصان كما مر علينا. فهذه القراءة المتعددة لبعض الألفاظ أو من وجوه القراءات في الإمالة والروم والإشمام وغير ذلك من أنواع وأبواب التجويد، فهذه القراءات هي داخلة في هذه الأحرف السبعة، وأيضا عديد من الفوائد التي تترتب على هذه القراءات من المعاني الزائدة والأحكام الشرعية الزائدة والمعاني أيضا مؤثرة في أمور العقيدة المتممة للمقاصد الشرعية وغير ذلك. فاليوم نتعرف على هذه القراءات ونتعرف أيضا على أشهر القراء الذين ورد عنهم الاهتمام بقراءات القرآن. فبيذكر يقول: القراءات والقراء. القراءات جمع قراءة، مصدر قرأ في اللغة، ولكنها في الاصطلاح العلمي مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره، هذا يقرأ هذا الحرف أو هذه الكلمات أو هذا النوع من الكلمات بطريقة معينة لعل غيره يخالفه في قراءة هذا الحرف، كما أنتم تعلمون ذلك من دروس التجويد وكما يتبين بإذن تعالى. هذه القراءات ثابتة بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة لعهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد اشتهر بالإقراء منهم أبي وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم، كما مر علينا عندما تكلمنا عن جمع القرآن وجمع الصدر وجمع الكتابة، وعرفنا أن عديد من الصحابة اشتهروا بجمعهم للقرآن واهتمامهم بالقرآن، وأيضا تلاهم من بعد ذلك من التابعين وتابعي التابعين وأئمة القراء، فيذكر منهم عديد، وعنهم أخذ كثير من الصحابة، يعني هؤلاء القراء الذين اشتهروا بتلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه والاهتمام بهم كأبي وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابو موسى الأشعري وأيضا وغيرهم، تلقاه أيضا عنهم عدد من الصحابة كثير، وكلهم يسند قراءته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الإمام الذهبي رحمه الله في طبقات القراء، ذكر أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان وعلي وأبي وزيد وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو موسى الأشعري. يقول: وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة أيضا، يعني كان كل قارئ أيضا يقرأ غيره، فيقرأ غيره من الصحابة والتابعين، وأيضا من قرأ عنه أيضا يقرأ غيره بعد ذلك، فاتسعت دائرة القراء. كان منهم بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم من الذين قرأوا وأخذوا عن الصحابة، ابن المسيب وعروة وسالم ابن عبد الله وعمر ابن عبد العزيز سليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ ابن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وغيرهم. أيضا بمكة كان منهم عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاد وعكرمة وابن أبي مليكة. بالكوفة أيضا اشتهر منهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمر بن شرحبيل وغيرهم. أيضا بالبصرة اشتهر من التابعين الذين أخذوا أيضا عن الصحابة كأبو العالية كأبي العالية وأبي رجاء ونصر بن عاصم وغيرهم. وكان منهم بالشام أيضا المغيرة ابن شهاب المخزومي وغيره. وفي عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة. إذن الصحابة اشتهروا بقراءة القرآن والاهتمام به ونقل القرآن كما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره من الصحابة، وأيضا تلاهم بعد ذلك من التابعين الذين أخذوا منهم واتسعت الدائرة. يقول وفي عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة حين دعت الحاجة إلى ذلك وجعلوها علما كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى وصاروا أئمة يقتدى بهم. واشتهر منهم ومن الطبقة التي تلتهم الأئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم، فكان منهم بالمدينة أبو جعفر. عندك بعد كده تعرف القراءات السبع، القراءات العشر، الأربعة الزائدة عليها. فهو بيذكر هؤلاء الذين اشتهروا لم يعني يظهروا فجأة، ولكن هي سلسلة تسلسل ناس أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة اشتهروا بذلك، أقرأوا لغيرهم من الصحابة والتابعين، أيضا بعدهم من التابعين من اشتهر بالاهتمام بالقرآن وجمع القراءات التي يعني متعلقة بالقرآن، حتى وصل الأمر إلى أنه اشتهر منهم هؤلاء السبعة ثم الثلاثة الآخرين ثم الأربعة اشتهروا. ليس ذلك دليل على أن هم فقط الذين كانوا يعني إما في القراءة والقراءة، ولكن ليس ذلك هذا المعنى، لكن هم ممن اشتهروا، ولكن هناك غيرهم أيضا، هناك غيرهم كثير كانوا يعلمون علم القراءة، ولكن هؤلاء اشتهروا من ذلك. وللاختصار وللتركيز والتأكيد على مثلا من حق في التقديم، فكأنه بعض المؤلفين كان يختار أفراد، فحتى وصل أمر إلى ابن مجاهد لما ألف في هذا العلم فاختاره من هؤلاء السبعة ثم الثلاثة الآخرين وغير ذلك. فالسبعة هؤلاء اللي سوف يأتي ذكرهم بعد ذلك بشيء من الترجمة مفصلا شيئا ما، يقول كان منهم بالمدينة أبو جعفر بن يزيد بن القعقاع ثم نافع بن عبد الرحمن، وكان منهم بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج، ومنهم بالكوفة عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي، بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو أبو عمرو بن العلاء عاصم الجحدري يعقوب الحضرمي، بالشام أيضا عبد الله بن عامر وإسماعيل بن عبد الله بن المجاهد المهاجر ثم يحيى بن الحارث ثم شريح بن يزيد الحضرمي. يقول ولا إما السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء في الأفاق هم أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير، هؤلاء الأئمة السبعة القراء الذين اشتهروا بعلم القراءات. وسوف نعرف أيضا أن كان لكل قارئ رويان يرويان عنه قراءته. القراءات غير الأحرف السبعة، وهذا ما مر علينا في الدرس الماضي وتأكد الأمر في أن الأحرف السبعة هذه شجرة أو هي الأصل، والقراءات داخل الأحرف السبعة. القراءات ما هي إلا أوجه لقراءة بعض الكلمات أو أصول معينة في طريقة معينة لحرف معين، فهذه داخل الأحرف السبعة وفروع من الأحرف السبعة، وليست هي الأحرف السبعة كما ذكرنا في المرة السابقة. حتى وإن أوهم التوافق العددي إن هذا سبع أحرف وهذه سبع قراءات، فهذا من التوافق ليس المقصود. يقول أن القراءات مذاهب أئمة وهي باقية إجماعا يقرأ بها الناس، ومنشأها اختلاف في اللهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة وإدغام وإظهار وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وغير ذلك. ويقول وجميعا في حرف واحد هو حرف قريش. تكلمنا قبل ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال إذا اختلفتم أنتم وزيد، لما قال للثلاثة القرشين إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، ولكن هذا لا يدل على أن هو حرف واحد، ولكن هناك كلمات كانت من أحرف أخرى تتوافق مع لغة قريش، الرسم يحتملها أن تنطق كذا وأن تنطق كذا، فهو القرآن هذا حرف قريش ومعه أيضا ما أمكن تحمله الرسم من الأحرف الأخرى. أما الأحرف السبعة فهي بخلاف ذلك على نحو ما سبق، وقد انتهى الأمر بها إلى ما كانت عليه العرضة الأخيرة حين اتسعت الفتوحات، ولم يعد الاختلاف في ولم يعد الاختلاف في الأحرف وجه خشية الفتنة والفساد. يقول هنا فحمل الصحابة الناس في عهد عثمان على حرف واحد هو حرف قريش وكتب به في المصحف، تكلمنا عن ذلك والتعليق على ذلك. إذن هنا يتضح أن أمر القراء كما ذكرنا ليس محصور في هؤلاء، ولكن انظر صحابة اهتموا بذلك واهتموا بنقل القراءات، أيضا أخذها عنهم من الصحابة أيضا ومن التابعين حتى وصل الأمر إلى هؤلاء القراء. فليس فقط هؤلاء القراء هم فقط الذين يجمعون القراءات، ولكن هؤلاء يعني كان خلاصة منهم أو الأشهر منهم أو الذي رآه بعض المؤلفين أن هؤلاء هم الأشهر من هؤلاء القراء، لكن غيرهم كثير كان يجمع هذه القراءات. فبيقول قراءات أولئك السبع هي المتفق عليها، ولقد اختار العلماء من أئمة القراء القراءة وغيرهم ثلاثة صحت قراءتهم وتوترت، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، يعقوب بن إسحاق الحضرمي، خلف بن هشام، وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العشر، يعني هم قراء سبعة اللي ذكرناهم، ثم العلماء اختاروا ثلاثة فأكملوا العشرة، كانوا وجدوا أن هؤلاء أيضا أهل لأن يعني يضافوا إلى هؤلاء السبعة، وجدوا أن هؤلاء عندهم أيضا من الاختلاف في قراءة بعض الكلمات أو الأصول، فوجدوا أن من حقهم عليهم أن يضيفوهم لأن قراءتهم أيضا تواترت واشتهرت صح إسنادها، فلذلك أضافهم لوجود شيء من الاختلاف واضح عن القراءات السبعة، فكان وجدوا من الأهمية بمكان إضافة مثل هؤلاء الثلاثة إلى السبعة السابقين. قال وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العشر، وما عداها فشاذ كقراءة اليزيدي والحسن والأعمش وابن الجبير، القراءات التي أضافوها بعد ذلك أيضا، ولا تخلو إحدى القراءات العشر حتى السبع المشهورة من شواذ. أن عرفنا أن القراءات العشر ما ثبت منها بالتواتر فهي صحيحة وتؤخذ ويقرأ بها، وحتى إن نصب لأحد من هؤلاء القراء العشر قراءة ولكن لم نجد السند صحيح ومتواتر وجدنا السند شاذ، نفترض نصبت قراءة إلى مثلا الإمام نافع ووجدنا أن هذا المنسوب إسناده ليس بصحيح، إسناده ضعيف، فوجدنا هذه قراءة شاذة، فهذه لا يؤخذ بها حتى وإن كانت تنسب إلى إمام من أئمة ولكن لم تثبت صحتها، لم يثبت تواترها، فعند ذلك لا يؤخذ بها حتى وإن كانت لتضاف إلى هذا الإمام ولكن السند غير صحيح، فهي قراءة شاذة لا يقرأ بها. يعني ليس أن كل ما هنا نسب إلى إمام من الأئمة السبعة أو العشرة يؤخذ به، ولكن لابد فيه من الصحة، فما لم يثبت صحته لا يؤخذ به حتى وإن كان منسوبا لأحد هؤلاء العشرة. فيقول ولا تخلو إحدى القراءات العشرة حتى السبع المشهورة من شواذ، فإن فيها من ذلك أشياء، واختيار القراء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين، يعني من العلماء المتأخرين هم الذين اختاروا السبع لشهرتهم لإتقانهم يعني الاجتماع عليهم لقبول هؤلاء. فيقول العلماء المتأخرين هم الذين اختاروا هؤلاء السبع ثم بعد ذلك الثلاثة الآخرين. يقول إنما هو للعلماء المتأخرين في المئة الثالثة، في المئة الثالثة، وإلا فقد كان الأئمة الموثوق بعلمهم كثيرين، وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، وكان هؤلاء هم السبعة. فلما كان على رأس المئة الثالثة أثبت أبو بكر بن مجاهد هذا رحمه الله، هو الذي يعني كان بداية يعني أمر التأكيد على مثل هؤلاء القراء ويعني شهرة هؤلاء القراء واختصاصهم. أثبت أبو بكر بن مجاهد اسم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب. قال السيوطي أول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق الملك صاحب قالون، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد ابن عمر الدجوني ثم أبو بكر ابن مجاهد، هذا الذي استقر الأمر عنده. ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعها جامعا ومفردا وموجزا ومسهبا، وأئمة القراءة لا تحصى، وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزري. وقال الإمام ابن الجزري في النشر: أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم ابن سلام، جمع القراءات، قراءة هذه الآية قراءة هذه، جمع القراءات في كتاب وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا، جمع القراء وقراءاتهم، يعني في أول أمر جعلهم 25 قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة 224 هجرية. ثم قال: وكان في أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة، يعني اختصرهم أو كأنه أخذ أشهرهم أو يعني أقواهم في القراءات، ولكنهم كثير، ولكن هنا للتبسيط أو للتيسير على من يتلقى عنهم، وأيضا جمع الأمور حتى لا يكون فيها تشتيت على من يريد التعلم، وعلى العدد الجم الغفير من الذين يعني يدخلون في الإسلام ويقبلون على القراءة، فأراد التيسير وأراد يعني جمع الأمر يعني بدل من شتاته أو كثرته. فيقول: هو أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، وتوفي 324 هجريا. يقول ثم قال: وإنما أطلنا في هذا الفصل ما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، يعني البعض يقول القراءات الصحيحة فقط هي التي نقلت عن هؤلاء السبعة، لا، هناك قراءات صحيحة كثير وكانت عن غيرهم، يعني كما علمتم 25 بالإضافة إلى هؤلاء القراء السبع. فهنا يعني كأنه الإمام يذكر أنه أطال في توضيح كثرة القراء و اشتهارهم أيضا، ولكن الأمر اقتصر على هؤلاء حتى لا يظن أن هي فقط القراءة السبعة فقط هي الصحيحة. يقول: بل غلب على كثير من الجهال أن القراءة الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير يعني فقط، وهذا غير الصحيح. يقول: والسبب في الاقتصار على السبعة مع أنه في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة، هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا، يعني هنا أول الأمر أئمة في القراءات، هؤلاء الأئمة وجد عنهم رواة كثيرون يروون قراءاتهم، يعني هذا الإمام اشتهر بقراءة، وهذا الإمام يعني أعطى هذه القراءة وعلمها لكثير ممن كانوا يروون عنه هذه القراءة. فلكثرة هؤلاء الرواة وصعوبة الأمر على طالب العلم جمع القراءة برواة هذا الإمام، كانوا اقتصروا على عدد من القراء وعدد من الرواة، فجعلوا لكل قارئ رويين ممن اشتهروا عنه، يعني نظروا إلى الأئمة كثير، ويصعب الأمر على من يريد أن يتعلم، فأخذوا أشهرهم ويعني أقواهم وأفضلهم هم السبعة في أول الأمر. كل قارئ روى عنه كثير فاقتصروا على رويين لكل قارئ. يقول والسبب في الاقتصار على السبعة مع أنه في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا أو مثلهم العدد أكثر من السبعة، وأن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. ليس فقط أن هذه السبعة هي التي توافق خط المصحف، ولكن يعني هؤلاء أقواهم وأشهرهم. قال: فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراء أو القراءة والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إماما واحدا، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراء به. أيضا تجد كتب المعتنية بالقراءات تجد فيها قراءات أيضا أخرى، والعلماء ينظرون فيها ويحققون هذه مثلا أحدية، هذه شاذة، هذه متواترة، هذه صح إسنادها، هذه تؤخذ في التفسير، هذه يؤخذ منها أحكام شرعية وغير ذلك مما عند العلماء. يقول: كقراءة يعقوب الحضرمي وأبي جعفر المدني وشيبة بن نصاع وغيرهم. وقد أسهم المؤلفون في القراءات في الاقتصار على عدد معين، لأنهم إذ يؤلفون مقتصرين على عدد مخصوص من أئمة القراء يكون ذلك من دواعي شهرتهم، وإن كان غيرهم أجل منهم قدرا. فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على قراءاتهم هم الأئمة المعتبرون في القراءات. وقد صنف ابن جبر المكي كتابا في القراءات فاقتصر على 5، اختار من كل مصر إماما، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت 5 إلى هذه الأمصار. مر علينا قبل ذلك الاختلاف، كم مصحف نسخها عثمان وأرسلها، من قائل 5، من قائل 7، من زائد، من منقص في هذا الأمر. ويقال إنه وجه 7 هذه 5 مصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين، لكن لم يسمع لزين المصحفين خبر، وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل بهما العدد، يعني 5 ولكن أخذوا أيضا من البحرين ومن اليمن، من هنا قارئ ومن هنا قارئ، كملوا بهم 7. ولذا قال العلماء إن التمسك بقراءة 7 من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يشير إلى أن علينا أن نتمسك ب7 قراءات فقط، ولكن هذا للتيسير أو لجمع الشتات يعني الاهتمام بأشهرهم وأقربهم. فالأمر ليس مقتصر على 7 قراءات فقط، ولكن ما ثبت بالتواتر وغير ذلك كما يأتي الحديث. يقول وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر يعني هذا الأمر. فلو أن ابن مجاهد مثلا كتب عن غير هؤلاء 7 بالإضافة لهم لاشتهروا. قال أبو بكر بن العربي المالكي ليست هذه 7 متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد من أئمة القراء، وقال أبو حيان ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير، يعني إن هذه القراءات ليست هي كل القراءات، ولكن قد يكون هناك قراءات أخرى، ولكن يعني هذه القراءات فيها ما يحتاج الإنسان وأكثر مما يحتاجه الإنسان. يقول فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه 17 راويا ثم ساق أسماءهم، واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي، واشتهر عن اليزيدي 10 أنفس، فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما، لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال ولا أعرف لهذا سببا إلا ما قضي من نقص العلم، إن العلم سوف يتناقص. فكان الأمر يقول إن هذا شيء يسير، ولكن القرآن إعجازه عظيم جدا، وروافده بالخير والعطاء والعلم يعني كثيرة أيضا جدا، والإنسان يعني يأخذ على قدر ما وفقه الله عز وجل. يقول أنواع القراءات وحكمها وضوابطها. ذكر بعض العلماء أن القراءات متواترة وآحاد وشاذة. القراءات هو الجمهور على أن متواترة وشاذة كما حيأتي الحديث، إما متواتر وإما شاذ، فيدخل في الشاذ أيضا الثابت بالآحاد. ولكن هذا تقسيم لبعض العلماء أن القراءات متواترة وآحاد وشاذة، وجعلوا المتواتر 7 والأحاد 3 المتممة لعشرها، وإن كان أيضا 3 المتممة للعشر أيضا هي متواترة كما سوف يأتي الحديث، ولكن هذا تقسيم لبعض العلماء. ثم ما يكون من قراءات الصحابة وما بقي فهو شاذ، وقيل العشر متواترة، وقيل المعتمد في ذلك الضوابط سواء كانت القراءات من خلال 7 أو العشر، إن الاعتماد والعبرة بالضوابط والشروط والقيود الموضوعة لثبوت أن هذا قرآن، لثبوت أن هذا قرآن لابد من موافقة وجه في النحو، لابد من موافقة رسم المصحف، لابد البعض يشترط التواتر وينقل الإجماع على ذلك والاتفاق، وإن كان النزر اليسير هو الذي يقول العبرة بصحة الإسناد، ولكن الكثير ينقل الإجماع لأنه لابد لثبوت أن هذا قرآن لا بد من وجود التواتر. فاشترط التواتر اشترط موافقة وجه اللغة العربية، يشترط أيضا موافقة الرسم، رسم المصحف. يقول قال أبو شامة في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر، لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة، ويطلق علي لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في ذلك الضابط. أيضا هذا يشير أن قد يكون قراءة لأحد القراء السبعة وهي شاذة إذا لم تتوفر فيها الشروط. يقول: وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة. حتى لو نقلت قراءة عن غيرها عن غيرهم من القراء بالتواتر وموافقة الرسم واللغة العربية فأيضا يثبت لها حكم القرآن، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. والقياس عندهم في ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتي: الشروط حتى تثبت هذه القراءة أنها قرآن لابد أن تتوفر فيها هذه الشروط. أول شرط يقول: موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه. العربية مدارس، يعني اللغة العربية مدارس، سواء مدارس البصريين أو الكوفيين أو غيرهم، قد يختلفون في وجه من وجوه النحو، هذا ينطق بطريقة معينة والآخر ينطق بأخرى، هذا يشترط فيها كذا، هذا يشترط فيها كذا. العبرة أن هذه القراءة توافق وجه النحو حتى وإن كان وجه مختلف فيه، فقد قلنا يكون في مدرسة بهذه الشروط وفي مدرسة أخرى بشروط أخرى، فالعبرة أن القراءة توافق أي وجه نحو حتى لو اختلفت مع مدرسة أخرى، لأن النحو أيضا مدارس، ولكن العبرة أنها توافق وجه من وجوه اللغة العربية، وجه من وجوه هذه المدارس، وجه من وجوه النحو في هذه المدارس. يقول: موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أم فصيحا، لأن حتى هذه يختلف فيها، مثلا إمام من أئمة الغرباء يقول الأفصح في هذا اللفظ كذا، والآخر يقول أفصح كذا، فقد يختلف يا ترى هذه القراءة داخلة في الأفصح أم في الفصيح. العبرة موافقة هذا الوجه سواء كان هذا الوجه هو الفصيح أم الأعلى منه درجة الأفصح، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي. إذن الاشتراط أنها توافق وجه من وجوه النحو، لا تتعارض مع اللغة العربية من كل وجوهها، ولكن لابد أن توافق اللغة العربية حتى ولو كان في وجه ما ثابت عند أئمة اللغة العربية. تاني قيد أو تاني ضابط أو شرط يقول: أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. هذه المصاحف العثمانية الخمسة أو السبعة عندما كتبت بعضها يختلف عن بعض في الرسم، يعني قد تختلف في رسمها عن بعضها، يعني مصحف الذي أرسل إلى أهل الشام قد يختلف مع المصحف المدني أو المصحف المكي في رسم مثلا كلمة ما، لعل الغالب والمشهور عند أهل الشام ينطقون هذه الكلمة بنطق مثلا يختلف مع نطق أهل المدينة، لعل هؤلاء ينطقونها تبلو، هؤلاء ينطقونها تتلو مثلا، فهنا قد يختلف مصحف مع آخر في شكل معين، قد يختلف هذه في الفاتحة تكتب مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، تكتب بالصاد في مصحف آخر لعله أن هي تكتب مثلا بالسين أو ما شابه ذلك، لعله إن كانت لم تكتب في أي مصحف بالسين، ولكن مقصد أن هي قد تكتب حرف معين أو كلمة معينة في مصحف أو في مصحف بطريقة معينة وفي المصحف آخر بطريقة أخرى، وهي داخلة في الأحرف السبعة، داخلة في القراءات، هذه ثابتة بالتواتر وهذه ثابتة بالتواتر. فالعبرة أن هذه القراءة تأتي بالطريق الصحيح المتواتر وتكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية، وتكون موافقة لرسم من رسم هذه المصاحف السبعة. يقول: وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، يعني حيأتي توضيح ذلك، لأن الصحابة في كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءات، فكتبوا الصراط مثلا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بالصاد المبدلة بالسين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل. السين هي معنى الصراط وتؤدي المقصود منه، وهي في اللغة الصراط، وهذا المشهور في اللغة، ولكن سمعت قرآنا من النبي صلى الله عليه وسلم بالصاد بالصاد، فلذلك كأنه إيه بدلت السين التي هي في اللغة تنطق الصراط بالسين لما إيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يعني إن هي تنطق في القرآن بالصاد. فجائز هذا وجائز هذا، جائز هذا للغة العربية وجائز هذا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول إن هنا كتبوا الصراط بالصاد المبدلة بالسين وعدلوا عن السين التي هي الأصل، تكون قراءة السين الصراط، ودي قراءة قنبل ورويز اللي هي الصراط، وإن خالفت الرسم من وجه، لأن هنا الرسم بالصاد، وإن خالفت هذا الرسم لأن هذا هو أصل الكلمة وهذا هو المقصود بالكلمة وهذا هو أصل اللغة العربية، فكأنه هنا شفع لها الأصل بأن تنطق بهذا الحرف، فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف فيعتدلان. وتكون قراءة الإشمام محتملة لذلك، ودي خلف عن حمزة وخلاد أيضا في هذا الموضع، فقط إن هي يعني كان إن هي تنطق بالضاد العامية بدون ما يخرج الإنسان لسانه ويضعها في موضعها الضرات، لا بينطق الضرات مثلا بالإشمام فيها. يقول والمراد بالموافقة الاحتمالية، أنا طبعا مش هأكد على النطق لأن ده محله التجويد، يعني بتأخذونها، فلأن حيمر علينا كثير يعني أشياء هي من التجويد، فالنطق هذا يعني في حلقات التجويد نعرف الناحية النظرية مع النطق نمكة. يقول والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذا، كقراءة مالك يوم الدين هنا، لأن قلنا في الشرط أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، يقول احتمالا مثل قراءة مالك يوم الدين، فإن لفظة مالك كتبت في جميع المصاحف بحذف الألف إن هي ملك، ولكن هذه تحتمل قراءة أخرى بوضع لأن كانت الألف لا تكتب ألف، ولكن وضعوا الواحد هذا الصحيح علامة على فكأن ملك محتملة لأن هي تنطق مالك، فده معنى الاحتمال ان من قرأ مالك يوم الدين فهذه توافق المصحف، مع ان ليست فيها الالف في المصحف، قالوا لان الكلمة تحتمل هذا النطق، تحتمل انها تنطق مالك مع انها مكتوبة مالك، ولكن تحتمل ان تنطق مالك لان الالف لم تكن توضع في الرسم في اول الامر، فقالوا هذه قراءة كان الرسم يحتملها وان كانت ليست موجودة في الرسم، لكن الرسم يحتملها فتقرأ ملك وهي توافق الرسم تحقيقا، لما في قراءة من يقرأ ملك يوم الدين هذه القراءة توافق الرسم تحقيقا، موجود حقيقة هذا الرسم، من يقرأ مالك نقول الرسم يحتمل هذه القراءة. يقول ومثال ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا، تعلمون بالتاء والياء، إن هي تقرأ تعلمون ويقرأ يعلمون، فالرسم يحتملها لأن ما كان تضع النقط فتحتمل النقط من فوق أو من تحت. ويغفر لكم بالياء والنون، يغفر لكم نغفر لكم. يقول ونحو ذلك مما يدل تجرده عن نقط والشكل في حذف وإثباته، على فضل عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم إن وضعوا هذا الرسم الذي يحتمل هذه القراءات. ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحف، لأن قلنا المصاحف بينها شيء من التغيير، شيء من تغيير الرسم لاحتمال هذه اللهجات وهذه اللغات، وكله ثابت قرآنا. يقول ويكفي الموافقة لما ثبت في بعضها، وذلك كقراءة ابن عامر وبالزبر وبالكتاب، القراءة عندنا والزبر والكتاب المنير هنا وبالزبر وبالكتاب بإثبات الباء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. يعني في المصحف الشامي كان هذا ما ينقل بثبوت مثل ذلك، وإن كان مع مر الأزمنة قد يثبت المصحف على شكل واحد، ولكن هذا ما ينقله العلماء، كان في المصحف العراقي كذا، كان في المصحف الشامي كذا، كان هذا في المصحف المدني وغير ذلك. يقول: أن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد، إذن توافق وجه من وجوه اللغة العربية، توافق رسم المصحف تحقيقا أو احتمالا، أيضا تكون القراءة صحيحة الإسناد، لأن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية. وكثيرا ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات لخروجها عن القياس أو لضعفها في اللغة، لكن هذا نقول غير صحيح، أن ينكرونها لخروجها عن القياس، العبرة بها أنها تكون موافقة لوجه من وجوه النحو، حتى وإن كان هذا الوجه ينكره أهل مدرسة أخرى أو علماء آخرين. لأن قلنا أن المدارس النحو مدارس اللغة يعني كثيرة، فقد ينكر أهل مدرسة مثلا وجه يقرأ به الآخرين، فلا عبرة بهذا الإنكار لاختلاف مدارس النحو، فالعبرة بأن هذه القراءة توافق وجه من وجوه هذا النحو. يقول: تلك هي ضوابط القراءة الصحيحة، فإن اجتمعت الأركان الثلاثة موافقة العربية، رسم المصحف، صحة السند، فهي القراءة الصحيحة، قراءة صحيحة. ولكن تثبت قرآنا أو لا تثبت قرآن، قلنا حينقل بعد ذلك الكثير نقل الإجماع والاتفاق على أنه لا بد من التواتر، ولا يكفي فقط صحة السند. يقول: ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك لتخطئة القراءة الصحيحة التي تتوفر فيها تلك الضوابط لمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التي يقيسون عليها صحة اللغة، فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة حكما على القواعد اللغوية النحوية. لعل البعض يثير من أهل الكتاب وغيرهم أن هنا قد يكون القرآن مخالف للغة، وتقولون أن اللغة هي التي يعني تصاغ على وفق القرآن، فكانهم يعني يقدحون بذلك في القرآن. لكن قلنا أن هذه القراءات لابد أنها موافقة لوجه من وجوه اللغة وموافقة لوجه من وجوه النحو، وإن اختلفت مع مع غيره، فهذا أيضا من الأشياء المرجحات لصحة هذه الوجوه أنها توافقت مع القرآن. يقول: إذا القرآن هو المصدر الأول الأصيل لاقتباس قواعد اللغة، والقرآن يعتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القراء على أي وجه من وجوه اللغة؟ قال ابن الجزري معلقا على الشرط الأول من ضوابط القراءة الصحيحة اللي هو موافقة وجه من وجوه النحو، يقول: فقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلاف لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وزاع وتلقاه لإما بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وكم من قراءة انكرها بعض أهل النحو وكثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم لثبوتها من وجه آخر كإسكان بريكم وغير ذلك. وقال أبو عمرو الداني: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، العبرة بأن يوافق وجه من وجوه اللغة العربية، لا يلزم أن يكون يوافق الوجه المشهور أو الوجه الأفصح، لا يلزم ذلك، ولكن العبرة بأن يوافق وجه من وجوه النحو ما قول به في اللغة العربية وعند أئمة اللغة العربية. يقول: بل على الأثبت في الأثر اللي ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. إذن لن نقول أن القراءة سنة متبعة ويلزم المصير إليها حتى وإن خالفت كل وجوه النحو، حتى ولو كانت شاذة في النحو، لا ليس هذا، ولكن لابد من موافقة وجه، لأن البعض لعله يلقي بهذه الشبهات، يعني تثبتون القرآن حتى وإن كان يخالف اللغة التي أنتم تتحدثون بها، لا نقول ذلك، ولكن اشترطوا لابد من موافقته لوجه من وجوه اللغة العربية لا يخالف اللغة العربية من كل من كل وجه. ينقل عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة، يعني لابد من الأخذ بها طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البياقي: أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة لثبوتها بالتواتر وثبوت صحتها وموافقتها للوجوه النحو. يقول: وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة، ما قلنا لعل أكثر من وجه في اللغة، وهذا سائغ وهذا سائغ، والقراءة توافق وجه منهم سائغ أيضا، وإن كانت تخالف وجه آخر سائغ فهذا لا يضر. استخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع، جاء على قراءة متواترة، وهذا هي القرآن الذي ثبت قرآنا، وهو ما نقله جمع عن جمع لا يمكن تواطؤه مع الكذب أو صدور ذلك منه من غير قصد، وهذا هو الغالب في القراءات. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، بس لابد من إيه؟ من موافقة العربية والرسم، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وذكر العلماء في هذا النوع أن إنه يقرأ به. لكن هنا حيأتي أيضا ذكر أن الأكثر الجمهور على أنه لا يقرأ على أنه قرآن إلا المتواتر، ولا يتعبد إلا بالمتواتر، والمسألة خلافية فيها شيء من الخلاف. البعض يقولون الذي صح إسناده ووافق العربية ووافق الرسم فهذا يجوز قراءته والتعبد به، ولكن قلنا أن البعض نقل إجماع على أنه لا بد من التواتر لثبوت هذا كقرآن، وحيأتي الكلام فيه. يقول: النوع الثالث من القراءات الأحاد، وهو ما صح سنده، ولكن هذه مرتبة أقل من المشهور، وخالف الرسم أو العربية. يعني الأحاد هذا صح سنده، ولكن إن وقع في مخالفات الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور في القراءة المشهورة، وهذا لا يقرأ به، هذا الأحاد لا يقرأ به. ومن أمثلته ما روي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعبقاري حسان، ولكن هذه يعني لم تثبت متواترة. يقول: وما روي عن ابن عباس أنه قرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأها من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بس هذه أيضا ليست متواترة لم تثبت. الرابع يقول: الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، كقراءة ملك يوم الدين، تقرأ ملك يوم الدين إن هو بصيغة الماضي ونصب يوم، ولكن هذه شاذة. الخامس الموضوع، وهو ما لا أصل له لم يثبت. السادس المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، كقراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، هذه يقولون هذه ليست قرآن ولكن ذكرها تفسيريا. والخمسة التي بعد القراءة المتوترة، يعني الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، البعض يدخلها، كل هذا في الشاذ، الجمهور يقولون كل هذا في الشاذ ولا يثبت قرآنا، ويختلف بعد ذلك في العمل به وغير العمل به. البعض يقول يعمل به ويؤخذ منه الأحكام ويكون كالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القراءات المتواترة وغير ذلك. يقول: فإذا أفضتم من عرفات، فقوله في مواسم الحج تفسير مدرج في الآية. يقول: والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها، وأيضا أخرى فيها الخلاف. يقول: والجمهور على أن القراءات السبع متواترة، وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيره. يعني الجمهور على أن الذي يقرأ به وعلى أنه قرآن ويتعبد به هو ما ثبت بالتواتر، الذي ثبت بالتواتر هذا الأحوط، الذي ثبت بالتواتر هو الذي يقرأ به ويتعبد به كقرآن. وهنا بيذكر يعني السبع، والبعض يضم إليها العشر حيأتي، وكما مر علينا وحيأتي حيقول أيضا الآن، البعض يضم الثلاثة إلى السبع ويقول عشر متواتر، لأن ذكرنا قبل ذلك أن البعض يدخل الثلاثة في الشاذ، وفي خلال الحديث لما تكلمنا أن البعض يدخل الثلاثة في الشاذ، ولكن الجمهور على أن العشرة متواترة، على أن العشرة متواترة. يقول: قال النووي في شرح المهذب: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. ولكن قلنا حتة لا يثبت إلا بالتواتر هذا فيه الخلاف، البعض يقول طالما صح إسناده ثبت إيه؟ قرآن. كل ما وفق وجه نحو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فالبعض يذكر ويأخذ طالما صح إسناده فيعتبرونه قرآن، ولكن مسألة خلافية في اعتباره قرآن أم ليس قرآن. الأحوط أن الذي ثبت بالتواتر هو الذي يأخذ حكم القرآن. يقول أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره يعني غير هذا الكلام فغالط أو جاهل. فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، لكن قلنا العلماء نفسهم يختلفون، يدخلون الأحاد في الشواذ أم يجعلون القسمة ثلاثة متواتر واحد والشواذ. يعني حتى لو قالوا مثلا هنا أن يستتبون من قرأ بالشواذ، البعض يقول يقصدون بالشواذ ما لم يثبت صحته، ويجعلون ما ثبت صحة ذلك من الأحاد ليس داخل في هذه الاستتابة ولا في هذا الإنكار. والجمهور يجعلون ما عدا المتواتر ليس له حكم القرآن. يقول ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ولا يصلى خلف من يقرأ بها. فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة، يقول من الفوائد التي تترتب على تعدد هذه القراءات الصحيحة الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. هذه الأوجه الكثيرة والقراءات الكثيرة وحفظها ونقلها وتواترها، فهذا يدل أيضا على عناية الله عز وجل بكتابه وحفظه وصيانة هذا الكتاب وعلو مكانة هذا الكتاب. أيضا من الفوائد يقول التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها، إعجاز القرآن في إجازه، هذا أيضا من دلالة على إعجاز القرآن، البلاغ العظيمة، المعاني الكثيرة، الفوائد العظيمة التي يعني تأتي وتنتج من وراء هذه القراءات الكثيرة، حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر لفظ. هنا في العقائد وفي التشريع وفي التفسير وفي البلاغة وفي الموعظة وفي المعاني، القراءات هذه أخذ منها كثير من هذه الفوائد، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قرأ بها نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب وأرجلكم، وبالخفض في أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم هنا تضاف للغسل، هي تغسل كما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ بالقراءة وأرجلكم مضافة إلى المسح لأنه يمسح إذا كان الإنسان مرتديا للخف، فهذا أيضا من الدلالات على سنة المسح على الخف، إن القراءة تدل وأرجلكم على أصل الغسل وأرجلكم على جواز المسح عندما يكون إنسان لابس للخفين. أيضا وقراءة يقول فعل المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فتستفيد الحكمين من غير التطويل. أيضا بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى كقراءة يطهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، فيختلف العلماء هنا يا ترى إذا انقطع الحيض هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته فيكون حتى يطهرن يعني حتى انقطاع الحيض أم لابد من الاغتسال؟ فجاءت مثلا القراءة اللي هي فيها بالتشديد ولا تقربهن حتى يطهرن، قرأت بالتشديد وتفقرات التشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف حتى يطهرن يعني تغتسل المرأة، ولذلك جاء بعدها فإذا تطهرن. فيقول القراءة هذه يطهرن وهذه يطهرن، فيطهرن تفيد معنى زائد إن لابد من اغتسال المرأة حتى يحل لزوجها أن يأتيها. فإذا أحكام شرعية ومعاني تؤخذ من تعدد القراءات. وقراءة القراءة الماضية هذه متواترة، يقول وقراءة فامضوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزر البيع، قالوا أيضا في قراءة فامضوا وإن كانت غير متواترة، فامضوا غير متواترة، ولكن يقول تبين هنا تزيل ما قد يتوهم من فسعه إلى ذكر الله، يعني الإنسان يعدو أو يشتد في المشي، ما تخالف الأحاديث التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا إذا أتيت من الصلاة فامشوا، إن لا يسعى الإنسان يعني لا يعدو لا يسرع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن إن هو يعد إلى هذه السرعة التي يأتي بها للصلاة، فقالوا كيف السنة تنهى عن الإسراع عند المجيء إلى الصلاة والآية تقول فاسعوا، إن هي الإسراع فقال لا السعي مقصود بهنا، وضحته قراءة أخرى فامضوا يعني المشي وليس السعي العدو، وإن كان فيها تفسيرات أخرى المقصود بالسعي الاجتهاد والاستعداد والعزم على اتيان الصلاة وليس المقصود بها المشي. أيضا قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا قالوا أيديهما من المرفق أم من الرسغ مثلا، وجاءت الحديث التي تبين، ولكن قالوا هناك قراءة أيمانهما يبقى أيضا ليست اليسرى ولكن اليمنى، والحديث بينت أن هو الكف وليست كذا، قالوا هذه القراءة تبين أن المقصود باليد ليس الاثنين ولا اليد اليسرى ولكن اليد اليمنى، فقالوا هذا يؤخذ من هذه القراءة وإن كانت غير متواترة. أيضا في قراءة ابن مسعود هنا وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، هو أيضا السنة بينت أن المقصود في هذه الآية الإخوة لأم، أن هنا إذا كان مثلا الأخ أو الأخت ترك أخا لأم أو أختا لأم ما في ولا أحد ممن يحجبهم من أب مثلا أو جد أو ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، لا يوجد أحد من الذين يحجبونهم، فلكل واحد منهما السدس، فيأخذ الأخ الأم السدس تأخذ الأخت الأم السدس إذا اجتمعوا يأخذوا السدس. فقال هذه القراءة وضحت المقصود، يا ترى أخ شقيق أخ الأب أم أخ الأم، فقالوا هذه القراءة بينت أن أخ إيه وله أخنا وأخت من أم فلكل واحد منهم السدس، وإن كانت قراءة غير متواترة فتأخذ على أنها قراءة تفسيرية تفسر هذه الآيات المتواترة. قال أبو عبيد في فضائل القرآن المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معنيها، طالما أن ثبتت صحت من ناحية الإسناد فيؤخذ بها في التفسير تعامل كأنها معاملة الحديث، والعلماء اختلوا فيه، فبنقول ثبتت وكيف لا تكون قرآن لأنها خلفت الرسم أو خلفت وجه أو خلفت اللغة العربية، فهنا إذا خلفت الرسم ولم تبلغ لحد التواتر وصح الإسناد تكون قراءة شاذة، فعند ذلك يؤخذ بها في التفسير تفسر أو يؤخذ منها الأحكام. يقول إن هي تعد تفسير القراءة المشهورة وتبين معانيها كقراءة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما والصلاة الوسطى صلاة العصر، أيضا هذا ثبت ولكن أخذ كأنه من التي الأدلة التي ترجح أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قد اختلف فيها العلماء. وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وقراءة جابر فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، فهذه الحروف ما شكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. يذكر بعد ذلك القراء السبعة، وأذكرون أنا للسرعة لأن يعني الكلام معظمه الأفضل أن هو يقرأ، فبنحاول الإسراع مع عدم يعني الانتقاص من القراءة. القراء السبعة المشهورون الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد وخصهم بالذكر لما اشتهروا به عنده من الضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنهم، هم ذكرنا أن أبو بكر بن مجاهد كأنه اختصر من الكثير من القراء والعديد منهم تبسيطا على طلبة العلم وعلى مثلا القراء وتيسيرا عليهم، وجمع للشتات اختار أشهرهم أقربهم أوفرهم في علم في القراءات ممن اشتهروا فخصهم على هؤلاء السبع. وذكرنا هؤلاء السبع نذكر أسماء فقط وأنتم تقرؤون يعني التراجم. أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة وكان عنه رويين الدوري والسوسي, أيضا ابن كثير وهو ابن كثير المكي, وكان عنه البزي وقنبل, نافع المدني وأخذ عنه قالون وورش, ابن عامر الشامي وأخذ عنه هشام وابن زكوان, عاصم الكوفي وأخذ عنه شعبة وحفص, حمزة الكوفي وأخذ عنه خلف وخلاب, الكسائي الكوفي وأخذ عنه أبو الحارس وحفص الدوري, أبو جعفر المدني وأخذ عنه ابن وردان وابن جماز, يعقوب البصري وأخذ عنه رويس وروح, خلف ويسمى خلف العاشر أخذ عنه إسحاق وإدريس, وأيضا أضافوا لهم الأربع قراء الآخرين حتى صارت القراءات 14. والخلاف موجود بين العلماء في هذه القراءات, يقول قراءة الحسن البصري وقراءة محمد بن عبد الرحمن معروف بن محيصن وقراءة يحيى بن مبارك اليزيدي وقراءة أبي الفرج محمد بن أحمد الشنبوزي, هذه القراءات 14 يعني باختصار بهذه السرعة. لكن الخلاصة توصلنا أن ليست هذه فقط هي القراءات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن العلماء اجتهدوا في أن ينقلوا أشهرها, أن ينقلوا أشهر هذه القراءات وأعلم من يقرؤون بها. وأيضا الذين رووا عن هؤلاء القراء كثير, ولكن هم أيضا اقتصروا على أن يذكروا لكل قارئ رويا. وقد يختلف العلماء, بعضهم يقول فلان أقوى من فلان الذي يعني اشتهر, وكان هناك فلان أخذ عن هذا القارئ وهو أقوى من هذا وأحفظ وكذا, ولكن هذا اجتهاد لابن مجاهد, هذا اجتهاد للعلماء في اختيار هؤلاء القراء, ولكن أمر يعني استقر على أن هؤلاء هم الذين اشتهروا. بعد ذلك هنا الشيخ المصنف بيذكر بعض الجمل أو الأبواب التي أيضا لها أهمية بالقراءات وعلم القراءات, فبيذكر مثلا عندنا باب الوقف والابتداء. من اهتمام الصحابة, اهتمام التابعين, اهتمام العلماء بالقرآن وبتحسين القراءة وباتزان القراءة, ذكروا هذا الباب, باب الوقف والابتداء, متى تقف ويا ترى هذا الوقف لازم أم هذا الوقف مثلا جائز من باب الأولى أنك تقف أم لا, الأفضل أنك يعني توصل القراءة وغير ذلك. أيضا تبتدئ بهذه الكلمة أم تبتدئ, لابد من الكلمة التي وقفت عليها ترجع وتأتي بها, هذا لاتزان المعنى, المحافظة على المعنى واتزان القراءة وعدم الإخلال بالمعنى. فيقولون لمعرفة الوقف والابتداء أهمية كبرى في كيفية أداء القرآن حفاظا على سلامة معاني الآيات وبعدا عن اللبس والوقوع في الخطأ, أنك قراءتك تؤدي إلى فهم خطأ غير الصواب. وهذا يحتاج إلى دراية بعلوم العربية وعلم القراءات وتفسير القرآن حتى لا يفسد المعنى. ولهذا أمثلته, فيجب الوقف مثلا, البعض يتكلم أن معنى الوجوب هنا ليس الوجوب اللازم عند اصطلاح الأصوليين بمعنى أنك إذا خلفت أثمت أو بمعنى أنك يحرم عليك, قالوا هذا اصطلاح أهل الصناعة, صناعة القراءات يسكن ذلك, يعني هذا لازم هذا جائز. ولكن أيضا هم يتفقوا على أنك إذا وقفت وقف متعمد يؤدي إلى معنى محرم في الشرع فهذا يكون حراما, أحيأتي أيضا فيها بعض الأمثلة لذلك. فكأن إذا توقف الإنسان وقفا متعمدا أن يقف على هذا الوقف ويؤدي إلى معنى محرم في الشرع كما يأتي فهذا يحرم لهذا اللازم, لهذا الذي أدى إليه. يقول فيجب الوقف مثلا على قول تعالى ولم يجعل له عوجا, هنا الله عز وجل بأنه أنزل القرآن, أنزل هذا الكتاب مستقيما وقيما ليس فيه عوج, ولم يجعل له عوجا, ثم يبتدئ قيما, فكأنه من الوقف القبيح أن يقول ولم يجعل له عوجا قيما, ما لا يوجد مثلا عوج قيم, فكأنه هنا خالف المعنى, لا يوجد عوج قيم, فيقول هذا وقف غير صحيح, لئلا يتوهم أن قوله قيما صفة لقوله عوجا, إذ العوج لا يكون قيما. وأيضا على ما آخرها سكت، مثل قوله تعالى يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فإنك في غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت وتحذفها إذا وصلت. لو بتقرأ في درس أو ما شابه ذلك وجاءت هاء سكت، إذا وقفت عليها بتظهر هاء السكت، إذا وصلت كأنها غير موجودة، كأنها هي غير موجودة. مثلا حتقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، لم تذكر إيه الهاء في الوصل. لكن في القرآن هذه الهاء لابد من توضيحها، فلذلك لابد أن تقف عليها حتى توضح، لأن مقصود ذكر هذه الهاء وتوضيح. يقول فإنك في غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت، تحذفها إذا وصلت، وهي مكتوبة في المصحف بالهاء فلا يوصل، لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل، فإثباتها إذا وصلت مخالفة للعربية وحذفها مخالفة، أو فإثباتها إذا وصلت مخالفة للعربية وحذفها مخالفة للمصحف. فكأنك إذا وصلت لا تقع في إحدى المخالفات، إما تخالف القراءة وإما تخالف قواعد اللغة، فلذلك قالوا قف عليها حتى لا تحدث مخالفة لإحدهم. ويجب الوقف مثلا على قوله ولا يحزنك قولهم، ثم يبتدئ إن العزة لله جمال. إنك لو وصلت قلت ولا يحزنك قولهم إن العزة، فأوهم إنهم يقولون إن العزة لله جميعا، فكأن لابد من الوقف كي يستقيم المعنى. يقول ولا شك أن معرفة الوقف والابتداء لها في فهم المعاني وتدبر الأحكام. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعز بموعظي. هذا يعني يقول صح عن ابن عمر هذا الأمر، فيه التأكيد على الاهتمام بالوقف والابتداء. فيذكر أقسام الوقف. يقول اختلف العلماء في أقسام الوقف، فقيل ينقسم الوقف إلى ثمانية أضرب: تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به وقبيح وشبيه به. يعني هو تام وناقص وحسن وقبيح، ولكل قسم ما يشبهه. وقيل ينقسم إلى ثلاثة: تام وجائز وقبيح، وقيل الاثنين: تام وقبيح. والمشهور أنه ينقسم إلى أربعة: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. يعني تام وكاف وحسن وقبيح. فالتام هو الذي لا يتعلق بالشيء مما بعده. التام هو التام في ذاته، لا يعني يعتمد على ما قبله ولا ما بعده، لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده، لا لفظا ولا معنا، هو معناه تام في ذاته. فإذا وقفت عليه هو لا يحتاج إلى أن توصله بما بعده ولا يحتاج إلى ما قبله. يقول أكثر ما يوجد هذا في رؤوس الآيات، رؤوس الآيات أكثر ما يوجد هذا التام في رؤوس الآيات، أنك إذا وقفت عليها لا علاقة لها بما قبلها بالآية التي قبلها ولا علاقة لها بالآية التي بعدها، فتقف عليه. كقول وأولئك هم المفلحون، وذلك تجد مكتوب مصحف قلي، يعني هنا الوقف مقدم، الوقف أولى، الوقف مقدم عليه لأن المعنى تام. ثم يبتدئ إن الذين كفروا، وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة، كقوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني هي أكثر ما يوجد الوقف التام هذا في رؤوس الآيات، ولكن قد يوجد وسط الآيات أن المعنى يكون تام لا علاقة له بما بعده، لأنه وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا من كلام بلقيس، من كلام هي تقول هذا القول. ثم وكذلك يفعلون، هذا ليس من إيه؟ من كلامها. فإذا وقفنا هنا عن على أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا وقف تام. يقول النوع الثاني والكافي الجائز، هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا ويكون المعنى متصلا، يعني هنا تم معناه ولكن تعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. يعني هنا الكافي الجائز، يعني إذا وقفت هنا قد تم معناه، فالمعنى تام ولكنه متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. يعني إذا ذكرت أيضا ما بعده يعني يفيد المعنى. مثل ماذا؟ كقوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. يعني لو وقفت إن هو إلا ذكر وقرآن مبين هنا معنى كافي وجائز، لأن المعنى كده تام إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ولكن أيضا له تعلق بالذي بعده في معنى آخر إن هو لينذر، أي كي ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، كأنه إن هو ذكر وقرآن مبين كأنه ليؤدي هذا الشيء، ليكون من فوائد هذا الشيء كي ينذر من كان حيا ويحق القول. إذن في معنى زائد متعلق به، ولكن إذا وقفت عليه فهذا كاف، لأنه هنا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين هذا حق وصدق ومعنى لا خدش فيه ولا احتاج لغيره، ولكن له نوع من التعلق بما بعده في معنى إيه آخر من فوائد هذا الحكم الذي ذكر. الوقف الحسن وهو الذي الماضي هذا تجد مكتوب جيم، يعني جائز الوقف وجائز الوصل، لأن هذا معنى صحيح وإذا وصلته أيضا أدى معنى آخر صحيح. الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء به، يعني يحسن أن تقف عليه لكن لا يحسن أنك تبتدئ بما بعده، ولذلك يكتب صلي، يعني الوصل أولى. كقول تعالى الحمد لله رب العالمين، أنت لو قلت الحمد لله رب العالمين هنا الحمد لله المعنى أيضا هنا يحسن وقف عليه الحمد لله، فمعنى أيضا صحيح. ولكن إذا جئت مثلا وقلت لله رب العالمين، لو قلت الحمد لله وقفت هذا وقف حسن، لكن إذا بدأت قلت لله رب العالمين، المعنى الإنسان ممكن إذا سمع فقط هذه الجملة ما الذي لله رب العالمين، فكأن هنا يحسن الوقف ولا يحسن الابتداء. فإذا أردت إذا وقفت الحمد لله ارجع مرة أخرى، إذا بدأت القراءة تقول الحمد لله رب العالمين، إذن يحسن الوقف ولا يحسن الابتداء. الرابع القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد، كالوقوف على قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ويقف عليه، فهنا لا يفهم منه ما لقد كفر الذين قالوا ماذا، فإذا هذا يقبح لأنه لا يعطي معنى بل يعلق المعنى. إذا قلت لقد كفر الذين قالوا وقفت عليها هذا لا فائدة من إيه من ذكر هذا اللفظ. يقول والابتداء بقول إن الله هو المسيح هذا أدى إلى الكفر، إذا ابتدأ وقال إن الله هو المسيح ابن مريم فهذا الوقف قبيح. وقلنا هنا هذه من الأدلة بالقرآن تدل على أن هذا يحرم على الإنسان، وبل إذا قصده إذا قصد هذا المعنى كفر بذلك، إذا قصد أن الله هو المسيح ابن مريم فبدأ قال إن الله هو المسيح ابن مريم هذا يكفر إذا كان يقصد هذا المعنى، لأن المعنى الابتداء يكون كفرا. ونظر قول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلا يقف على قالوا، لقد كفر الذين قالوا ويبدأ مثلا يقول إن الله ثلاثة، هذا كفر إذا قصد هذا المعنى. نقف عند هذا القدر، ولعله وقف حسن إن شاء الله أو تم، والمرة القادمة بإذن الله تعالى نبدأ في تكملة هذا الدرس. وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.